قال رحمه الله الحديث الموفي 20 وبإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون.
نعم. وهذا الخبر من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك. وسفيان بن عيينة إمام مشهور توفي سنة 98 و100 رحمه الله، كانت ولادته سنة 107 سنوات وعاش حتى بلغ 90 أو جاوزها رحمه الله بسنة، وقد حج 70 سنة كما يذكر في ترجمة رحمه الله. ويقال إنه كان في كل حجة في عربة يقول ويتلو رب سبحانه يقول اللهم لا تجعله آخر العهد في هذا المكان، يعني يسأل الله أن يبلغه الحج في العام الذي بعده. فلما كان العام الذي أو في آخر حج حجها رحمه الله أراد أن يدعو بهذا الدعاء، قال فاستحييت من ربي، استحييت وأنه أوفى 70 حج، قال فقبض من ذلك العام أو في أول الذي بعده. الله أعلم. المقصود أنه رحمه الله كان إماما كبيرا وله تلاميذ كبار وله مشايخ كبار رحمه الله، منهم الزهري كذلك عمرو بن دينار، وله روايات وله قصص. وشيخ الزهري أيضا الإمام المشهور من طبقة الرابعة رحمه الله في سنة 124 أو 125 للهجرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شقه، يعني حصل له جرح، والجحش الشيء أو جحش فوق الخدش، الخدش يكون قشر الجلد، أما قول جحش يكون فوق ذلك، لكن هذا يبين أن من شق عليه القيام وإن كان يستطيعه أن له الجلوس، لأن قول فجحش شقه مع أنه جاء في رواية إشارة إلى الكسل لكن يحتاج إلى النظر فيها، وهنا ذكر قول فجحش شقه عليه الغلام فدخلنا عليه نعوده، فيه عيادة المريض سواء كان هذا المرض يعني بشيء يرى أو لا يرى، يعني مثل الجرح فإنه يعاد. وسميت زيارة المريض عيادة من باب التفاؤل بالعيادة لحتى تعود، عيادة المريض لأجل أن تعود له مرة أخرى، مثل العيد لأنه يعود، ومن يعود المريض فإن زيارته له ليست زيارة كغيرها من الثمان، هي زيارة خاصة عيادة، فقد تعود هذه الزيارة مرة أخرى عودا بعد عود، ولهذا لا حد له. وفي دلالة على أنه يعاد من كل الأمراض، من كل الأمراض. أما ما جاء من أنه لا يعاد من رمد العين أو لا يعاد من رمد العين، هذا أخبار لا تصح، وقد عاد النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه من رمد بعينيه، من رمد بعينيه بحديث جيد. فحضرت الصلاة فصلى قاعدا عليه الصلاة والسلام وصلينا قعودا، فلما قضى الصلاة قال إنما أجعل يتم به. حي جابر صحيح مسلم أنه صلى قاعدا فصلوا وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، قد يضع أنها قصة أخرى. إنما جعل يتم به، وهذا مثل ما تقدم أن الإمام للاعتماد، فتصلي كما يصلي الإمام، ولذا تتابعه في بعض الأفعال التي يتركها مما يجبر بسجود السهو ولا يؤتى به، كما لو ترك التشهد الأوسط حتى استتم قائما، فإنك تتبع كل هذا مبالغة في متابعة الإمام، وتتابعه وتجلس في غير موضع جلوس من أجل المتابعة، فلو أنه فاتك ركعة من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء كذلك الفجر جميع الصلوات، فإنك إذا جلس الإمام للركعة الثانية وهي لك الركعة الأولى تجلس أنت، ومهم ليس موضع جلوس، ولو تعمدت الجلوس جلست هذا الجلوس، أن تعمد إنسان جعل التشهد في هذا لم تصح صلاته، لكن جلست لأجل المتابعة لأنك تأتم به، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا يشهد لما تقدم أن من سبق الإمام فليس له إمام يأتم به، وليس له وليس وحده يصلي كما قال مسلم، فإذا كبر فكبروا، وهذا محل إجماع في تكبيرة الإحرام أنه لا يجوز لك المسابقة ولا الموافقة، بل يجب عليك أن تكبر بعده، وقوله فكبروا والفاء للتعقيب للتعقيب، لكنه مباشرة تكبر مباشرة، لكن إذا كبر يعني فرغ من التكبير فكبر، وإذا ركع فاركعوا، يعني إذا فرغ إذا استتم راكعا، ولا يسمى راكع إلا إذا وصل إلى حد الركوع فلا تركع عبد، وعند الدول كما تقدم ولا تركعوا حتى يركع، ولا تركعوا حتى، وهذا دليل لقول من قال إنه لا تركع حتى يركع حتى يركع، وإن كان الجمهور يقول يجوز أن يعني يجوز المساواة، وكذلك يجوزون لو ركع يعني بعده شيئا فشيئا لكنه لم يساوقه، وإذا رفع فارفعوا، يعني إذا رفع من الركوع، وإذا قال سمع الله حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذه اللفظة فيها أربعة ألفاظ وكلها صحيحة، بعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح البخاري وبعضها في صحيح مسلم، وهي قول ربنا لك الحمد، هذه رواية ربنا ولك الحمد، هذه بالواو، ربنا اللهم ربنا لك الحمد، اللهم بدون الواو، هذه رواية ثانية، اللهم ربنا ولك الحمد، الجمع بين اللهم والواو، فهما أربع رواية، ربنا ولك الحمد بالواو بدون الواو، اللهم ربنا ولك الحمد بالواو وبدون الواو، بالواو بدون الواو، أربع رواية كلها رواية صحيحة، وبعض أهل العلم أنكر الجمع بين اللهم ربنا ولك الحمد، وهذا ذكر عن شيخ الإسلام أو قال شيخ الإسلام رحمه الله وعزاها إلى البيان، هي موجودة في البخاري وهي موجودة في البخاري، وقد نبه على هذا ابن رجب، وأظن كذلك ابن القيم رحمه الله تابعه على ذلك أو قال نحو من قوله، والصواب أنها موجودة أيضا عند البخاري، مثل ما وقع له الوهم رحمه الله في الجمع بين الصلاة على النبي وآله وإبراهيم وآله، مع أنها موجودة في حديث كعب بن عجرة في صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء أنه علم الصلاة عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل محمد، جمع بين الصلاة على إبراهيم وآله ومحمد وآله مع ذكر التبريك، وهذا موجود البخاري، شيخ الإسلام رحمه الله أنكر هذه الرواية وهي موجودة كما تقدم، لكن البخاري لم يذكرها في كتاب الصلاة، إنما ذكرها في أحاديث الأنبياء رحمه الله، فقولوا ربنا ولك الحمد وفيه دلالة على أن المأمور لا يجمع بين التشريع والتحميد، بل إذا قال الإمام سمع الله حمده أنت تقول اللهم ربنا ولك الحمد، أو أي صيغة من الصيغ المذكورة. والذي يجمع بينهما هو الإمام والمنفرد، ولأنه عليه الصلاة والسلام قال إذا قال لمن سمع الله تقول ربنا ولك الحمد، تقول ربنا ولك. وهذا هو قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله الذي قال إن المأموم يجمع بين التسميع والتحميد، وهذا خلاف الأثر، خلاف الأثر الوارد، ولهذا كان الصواب وقول الجمهور. ويشرع أن يزال بعد ذلك، هذا هو يعني الذي يحصل به أداء الأمر، لكن الواجب لكن من التمام أن تزيد على ذلك ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. يصلح أن تقول أهل وأهل، إما أنه يعني أخص أهل الثناء أو هو خبر منتدب لتقدير هو أهل الثناء أهل الثناء والمجد. أحق ما قال عبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هدبت بألفاظ متقاربة عند مسلم عن ثلاثة من الصحابة، من حديث ابن عباس ومن حديث ابن أبي أوفى ومن حديث أبي سعيد الخدري، هذا الدعاء بعد الرفع من الركوع، فمن تيسر له أن يأتي به مع الإمام، وإلا فإن المنفرد والإمام يتيسر له ذلك. وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا سجد فاسجد. وهذا كله كما تقدم أنك لا تسجد إلا إذا سجد، وفي دلالة على أنه يشرع للمأموم أن يبادر ركوع ركعة فلا تتأخر، كما أنه لا تجوز المسابقة كذلك أيضا لا تتأخر ولا يجوز التأخر. بعض الناس يفرق خاصة يعني ولا يسابق، لكن يتهاون كثير من الناس في اتباع المأموم، ربما أنه يركع الإمام وهو قائم، قد يرفع هذا لا يجوز، ربما يسجد الإمام وهو بين سجده، يزعم المسكين أنه يبالغ الدعاء فيترك السجود، فقد يسجد ويرفع، فالتأخر ليس دون المسابقة. كلام العلم فيه في مسألة بطلان الصلاة لمن تعمد ذلك، وأن الواجب هو المتابعة، لكن إذا كان الإمام يستعجل شيء آخر هذا لا يصلى خلفه، لكن الصلاة المعتدلة الإمام الواجب عليك أن تتابعه ولا تتأخر. ولهذا إذا ركع الإمام وأنت تقرأ إنك تركع مباشرة حتى ولو كنت تقرأ الفاتحة، إلا إذا كنت في آخرها فلا بأس، لأنه شيء يسير، وفي الغالب في هويه الركوع وفي اطمئنانه أنت تكون قد فرغت من القراءة، أما إذا كانت قراءة أخرى زائدة على الفاتحة فلا، مباشرة عليك أن تقرأ، إذا ركع فاركع، وإذا سجد فاسجدوا، عليك أن تبادر إلى السجود وعليك أن تبادر إلى الركوع مع الإمام. وكذلك بعض الناس ربما أنه يتأخر في الرفع إذا قام الإمام إلى القيام، كل هذا لا يجوز إلا بالعذر، لكن إذا معذور هذا لا بأس به. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، أجمعون، هذا في رواية أنس، كذلك في حديث أبي هريرة، وجاء العمر صلوا قعودا أجمعين، صلوا قعودا، فرواية أجمعون تكون تأكيدا للضمير المرفوع للفاعل في قوله صلوا، الواو فاعل، وقوله أجمعون تأكيد للواو، ورواية أجمعين صلوا قعودا أجمعين حال، يعني حال كونكم مجتمعين على هذه الصلاة، والروايتان ثابتتان، صلوا قعودا أجمعون، وهذه دلالة على متابعة الإمام، وهذا يؤكد ما تقدم، الإمام لو كان مريض أو حصل علة فالمأمومون يتابعونه أو يوافقونه في القعود ولو كان المأموم صحيحا تجلس. وهذا هو الأظهر خلافا للجمهور في هذا الذين قالوا لا يجوز للصحيح أن يصلي خلف القاعد بل يجب عليه القيام. ومن أهل العلم من فرق فقال إذا ابتدأ الصلاة قاعدا فإنك تصلي خلفه قاعدا، وإذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض له شيء فجلس فإنك تستمر على القيام. وهذا التفصيل هو مذهب أحمد رحمه الله. والقول الأظهر هو عدم التفصيل في هذا للإطلاق في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح حديث أنس على حديث أبي هريرة وحديث عائشة كلها صريحة في هذا. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا، له أكد ذلك أكد ذلك. ولهذا أخذ بعض العلم أن صفة أن صلاة على النبي عليه السلام في حال مرض حينما صلى بأصحابه بعدما صلى بهم أبو بكر ثم جاء وجلس عن يسار أبي بكر فعلم أنه سوف يكون الإمام فصلوا فكانوا قائمين، هم أخذوا القيام لا من نص بالحديث لكن من جهة المعنى، لأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائمة ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بهم، وأبو بكر يسمع الصحابة صوت النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل أنهم قائمون ولو أنهم جلسوا لذكر هذا وبين. مع صلاة عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وقع فيها خلاف هل هو إمام مأموم، مع أن الصحيح أنه جاء عن عائشة الأسماء يدل على أنه الإمام عليه الصلاة والسلام. فأخذ جمعنا العلم إلى أنه يجوز أن الصلاة قاعدا خلف الإمام جالس والأفضل، وإن صلى قائما جاز على القاعدة في الجمع بين الأدلة، ولا نسخ ولا منسوخ، لا ناسخ ولا منسوخ. ومتى أمكن العمل بالأخبار فهو أولى من القول بالنسخ سواء كان حلوم متقدم أو متأخر إذا أمكن الجمع. وفي هذا يمكن الجمع أن يقال إن صلاة عليه الصلاة والسلام بهم في آخر حياته ولم يأمرهم بالجلوس يدل على الجواز، وإن كان الأكمل أن يصلي المأموم جالسا إذا صلى الإمام جالسا لعذر وصلى جالسا، ولا فرق بين الإمام الراتب وغير الراتب، بين الإمام الراتب وغير الراتب. في حديث أبي هريرة زيادة مهمة ليست في حديث أنس ولا في حديث عائشة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، زاد في حديث أبي هريرة فلا تختلفوا عليه. وهذه احتج بها الجمهور على أنه لا يجوز اختلاف نية الإمام والمأموم، وقالوا إن اختلاف نية الإمام والمأموم من الاختلاف عليه، لكن هذا قول ضعيف. والمسألة الكلام فيها لأهل العلم كثير وفيها يعني أدلة من الجانبين، وإن كان الأظهر هو القول الذي يقول بجواز صلاة لو جواز أن يأتم من يصلي صلاة بمن يصلي صلاة أخرى، وهو مذهب الشافعي رحمه الله واختيار شيخ الإسلام واختيار جدة المجد بن تيمية رحمة الله عليهم جميعا بأن يجوز أن يصلي المغرب خلف العشاء والعشاء خلف المغرب والعصر خلف الظهر والظهر خلف العصر، كذلك الفجر خلف الجمعة، وكذلك سائر الصلوات الأخرى حينما يحتاج أو يذكر صلاة ينسى صلاة ثم يذكرها في وقت صلاة أخرى. والصحيح أنه لا فرق في هذا، والأدلة على هذا كثيرة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام فسر الاختلاف في هذا وليس بعد تفسيره عليه الصلاة والسلام، قال فلا تختلف عليه، إذا كبر فكبر وإذا ركع فركع، الاختلاف عليه بأن تركع قبل أن يركع أو أن تتأخر عنه، لأن قوله إذا ركع ركعوا يعني أنك تكون تابعا له، فلا تسابقه ولا تتخلف عنه، مثل ما تقدم في الحديث الآخر في النهي قال لا تشبهني إمامك، لا تشبهوني بالركوع والسجود. وعند أبي داود بسند جيد إني قد بدنت أو قال بدنت، فمهما أسبقكم به إذا ركعت سجدت تدركوني به إذا ركعت. يعني حينما يكون مثلا الإمام قد بدل ويكون نزوله مثلا شيئا فشيئا، فإنك ربما يسجد ويمكث في السجود تتأخر أنت لأنه نزل نزولا به ثقة، لكن هذا التأخر الذي حصل أنت تدركه إذا رفع، لأن رفعه أيضا يكون فيه ثقل، فلا ترفع إلا بعد أن يكون قد رفع. وهذا لا يكون إلا لمن يعلم السنة بصفة صلاة عليه الصلاة والسلام من الأئمة، ولا حديث بأحكام كثيرة. نختصر على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.